بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. وقبل أن أبدأ بهذا بالحديث عن هذا الباب، أود أن أنبه لأمر كنت قد ذكرته في الدرس الماضي عند قول المصنف: ولا تدفع أي الزكاة إلى هاشمي ومطلبي. وكنت قد ذكرت أن العطف هنا من باب عطف الخاص على العام، وهذا الأمر هو المعتمد في المذهب، وهو الذي مشى عليه صاحب المنتهى والإقناع، أن المطلبي الذي تسقط عنهم الزكاة، الذين لا يحق لهم أن يأخذوا الزكاة، إنما هم بنو هاشم دون من عداهم. والمصنف انتقل إلى الرواية الثانية، وإن كان المعتمد من المذهب على خلافه. طيب، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. شرع الشيخ رحمه الله تعالى بذكر أحكام الركن الثالث من أركان الدين، وهو الصوم. والصوم هو أحد مباني الدين بعد الشهادتين وبعد الصلاة والزكاة، كما ثبت من حديث ابن عمر وأبيه رضي الله عن الجميع. والمراد بالصوم الإمساك عن المفطرات في وقت مخصوص، وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: يجب صوم رمضان برؤية هلاله. الأصل أنه لا يجب من الصوم إلا صوم شهر رمضان، لقول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أي من كان حاضرا له، بشرطه بأن كان مكلفا. وما عدا ذلك فالأصل أنه لا يجب على الآدميين غيره، لحديث ابن عباس في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. لكن نقول: يجب على المسلم أمران من الصوم، ووجوبهم ليس ابتداء، وإنما بسبب فعل فعله. وهذان الأمران هو صوم الكفارة وصوم النذر، فمن نذر فقد وجب بنذره صوم عليه، ومن أذنب ذنبا موجبا للكفارة فبفعله وجبت عليه الكفارة. وأما ابتداء فليس أحد من المسلمين مخاطبا بوجوب هذين النوعين، وإنما الأصل في الوجوب إنما هو في صوم رمضان. قال الشيخ: يجب صوم رمضان برؤية هلاله. شرع الشيخ بذكر أول حكم من أحكام الصيام، وهو حد شهر رمضان الواجب، متى يحكم بابتدائه، ونعرف أيضا متى يحكم بانتهائه. وأتى المصنف بهذه المسألة موافقة لكتاب الله عز وجل، فإن الله عز وجل قال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فأوجب الله عز وجل صوم هذا الشهر لمن شهد الشهر وحضره. فاحتاج المسلم أن يعرف بما يكون حضور هذا الشهر وشهوده. معرفة دخول شهر رمضان تثبت بواحد من ثلاثة أمور ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، نذكرها ابتداء على سبيل السرد، ثم نذكر ما ذكره المؤلف على سبيل التفصيل. يعرف دخول شهر رمضان بواحد من أمور ثلاثة، ويجب الصوم فيه بموجب من هذه الأمور الثلاثة. أولها رؤية هلال شهر رمضان، والثاني إتمام عدة شهر شعبان 30 يوما، والثالث أن يحول بين رؤية الهلال قطر، أن يحول بين رؤية هلال رمضان قطر أو غيم، فحينئذ يصام يوم الشك، كما سيأتي تفصيله بعد قليل. إذن هذه ثلاث أشياء ورد بها النص. ما زاد عن هذه الأمور الثلاثة فإنه لا يقبل دخول شهر رمضان بها، ولذلك حكي إجماع، وإن نقل عن مطرف متقدم لكن أول كلامه، حكي إجماع أنه لا يقبل في دخول شهر رمضان الاعتبار بالحساب، حكي إجماع، وإنما يعرف شهر رمضان واعتماده بواحد من الأمور الثلاثة التي سنبينها بعد قليل. نعم، يقول الشيخ: يجب صوم رمضان برؤية هلاله. هذا هو الموجب الأول أو السبب الأول لوجوب الصوم في شهر رمضان وهو رؤية الهلال. والمراد أو قبل أن نبدأ بالمراد بالرؤية نأتي بالدليل لأنه قليل مختصر. الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في الصحيحين أنه قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصوم عند رؤية الهلال، أمر صلى الله عليه وسلم بالصوم عند رؤية الهلال. وتراء الهلال له ثلاث حالات: الحالة الأولى ترائيه بالعين المجردة، وهذه بلا إشكال أنها معتبرة ومعتد بها في دخول الشهر. والحالة الثانية في الترائي أن يتراءى الهلال بواسطة آلة، كأن يجعل على عيني المترائي نظارة أو مكبر، سواء كان صغيرا أو كبيرا مثل هذه المكبرات الضخمة التي توجد في المراصد وغيرها، وهذه أيضا تعتبر ترائيا صحيحا فيقبل. فمن تراءى الهلال بآلة وهو في محله فرأى الهلال فنقول إن ترائيه صحيح مقبول. النوع الثالث من الترائي أن يتراءى الهلال فوق الغيم، ولذلك صورتان وإنما هي عند المعاصرين وليست عند الأوائل. الصورة الأولى أن يرسل الناس طائرة، ووجد هذا، أنا لا أقوله فرضا وإنما أتكلم عن أمر موجود، أن يرسل الناس طائرة لتكون فوق الغيم والقتر وتتراءى الهلال، أرؤي أم لم يرى. والصورة الثانية أن يتراءى ميلاد الهلال أو القمر عن طريق الأقمار الصناعية. فهل هذان الأمران معتبران في دخول الشهر أم لا؟ نقول الظاهر من قواعد أهل العلم، وهو الذي عليه أهل العلم من مشايخنا، أن الأمر الأخير وهو الترائي بما يكون فوق الغيم عن طريق الطيارات أو عن طريق الأقمار الصناعية أنه لا يكون معتبرا. ودليل ذلك أن هذا الترائي يلغي النوع الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن غم عليكم فلسنا مكلفين بما زاد عن الغيم والقتر، ولذلك وهذا من التكلف والتنطع في الدين، وإنما نقول الإنسان مطالب بالترائي إما بعينه أو بآلة من المجاهر والمراصد الأرضية الموجودة الكثيرة وهي منتشرة، فإن كان في بلد غيم رؤية في بلد آخر لا غيم فيه وهكذا. وأما الترائي فوق ذلك فإنه غير مقبول والقواعد لا تقتضيه. طيب، إذن عرفنا الأمر الأول الذي يعرف به دخول الشهر وهو تراء الهلال وهي رؤيته. الأمر الثاني هو قول الشيخ فإن لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين. ومعنى كلام الشيخ هنا أنه إذا كان هناك صحو، الجو صحو لا غيم فيه ولا قتر، فإنه يحكم بدخول شهر رمضان بإتمام العدة 30 يوما، فأتموا شهر شعبان 30. وهذا الأمر أيضا لا خلاف بين أهل العلم في اعتباره، وهو الأمر الثاني الذي يجب به الصوم، وهو ماذا؟ وهو إتمام شهر شعبان 30 يوما، بشرط ماذا؟ أن تكون السماء صحوا لا غيم فيها ولا قتر. وهذا بلا خلاف بين أهل العلم أنه يجب إتمام شهر شعبان 30. وصوم اليوم الأخير من شعبان محرم في هذه الحالة، وهو يوم الشك الذي نهينا عن صومه. إذن يوم الشك متى يكون؟ حينما تكون السماء صحوا في ليلة 30 من شهر شعبان. أما لو كان فيها غيم أو قطر فهو النوع الثالث الذي سنتكلم عنه بعد قليل. طيب، فيقول فإن لم يروا مع صحو ليلة 30 أي من شهر ماذا؟ من شهر شعبان أصبحوا مفطرين، ثم صاموا بعد هذا اليوم وهو اليوم الأول من رمضان، فيكون دخول شهر رمضان بإتمام عدة شعبان 30 يوما. الحالة الثالثة، بدأ الشيخ بذكر الحالة الثالثة، قال فإن حال دونه أي دون رؤية الهلال هلال رمضان غيم، الغيم معروف وهي المزن التي تحمل المطر، أو قتر، والقتر هو الغبار الذي يكون مرتفعا في السماء، ويفرقون بين الغبار والقطر بأن القطر يكون مرتفع وأن الغبار فيكون نازل، وإلا فالمعنى فيهما مشترك أنها كلها أتربة. أو ما في حكم الأتربة من هذه الأدخنة التي تخرج من المصانع وما في حكمها؟ قال: فإن حال دونه غيم أو قطر فظاهر المذهب يجب صومه، أي يجب صوم ماذا؟ اليوم الثلاثين، أي يجب صوم اليوم الثلاثين من شعبان. خلنا نكمل الجملة ثم نرجع لها مرة أخرى بتفصيل آخر. أو خلنا أذكر لكم: فإن صام المرء هذا اليوم، وهذا اليوم يكون متردد، يحتمل أن يكون من رمضان ويحتمل أن يكون ليس من رمضان، لأنه يوم غيم وليس يوم شك، يوم غيم، لأن الشك لابد أن يكون عندك يقين، هنا متردد فيه ظن. فإن دخل شهر رمضان ورؤي الهلال، هلال العيد، بعد 29 يوما، فيكون 29 يوم مع يوم الذي صمته يكون المجموع كم؟ 28 زائد يوم أصبح 29، فصومك صحيح ولا يجب عليك أن تأتي بيوم ثالث، بيوم زائد. وإن صمت 30 غير هذا اليوم الذي صمته وهو يوم الغيم، ففي هذه الحالة يعتبر ليس من رمضان ولكنه واجب عليك لورود الشك فيه. وضحت المسألة؟ فهمت هذه المسألة؟ سأعود لها بعد قليل بالحديث عنها مرة أخرى، فسأبني كلامي كله على فهمكم. واضح؟ أو أعيد؟ انظر هذه المسألة. في الحالة الثانية قلنا إذا كان ليلة الثلاثين فقط، 30، ليلة 29 ما يجوز صومها، ليلة 30 من شعبان، ليلة 30 من شعبان إذا كانت صحوا لا غيم ولا قطر فتراء الناس الهلال فلم يروه، فيجب عليهم وجوبا أن يفطروا ليلة يوم الثلاثين، وجوبا يجب عليهم أن يفطروا، حرام أن يصوموا فيه، ثم يدخلوا شهر رمضان في الذي بعده. فإن تراءوا الهلال ليلة الثلاثين ومنعهم من رؤيته غيم أو قطر، فيقول الفقهاء إنه يجب صوم هذا اليوم. لماذا؟ ما الدليل؟ قالوا: لأنه ثبت عن ابن عمر وعمر وعن 6 من الصحابة بل أكثر أنهم صاموا هذا اليوم، 6 بل أكثر، ألف فيها ابن الجوزي رسالة مطبوعة، وكذلك القاضي أبو يعلى وغيرهم، 6 أنهم صاموا يوم إيش؟ يوم الثلاثين إذا حال بين رؤيته رؤية الهلال غيم أو قطر. قالوا: فصومهم هذا لسبب أن هذا اليوم يحتمل أن يكون من رمضان ولم نرى الهلال، ويحتمل أنه ليس منه، فإن تبين لنا أنه من رمضان فصومنا صحيح ولا نقضي هذا اليوم، وإن تبين أنه ليس من رمضان فيعتبر نافلة، لأن الصوم في رمضان إما 29 وإما 30 يوما. واضح المسألة؟ طيب، سأعود لهذه المسألة بعدما فهمنا صوم هذا اليوم وأعود لها مرة أخرى. يقول الشيخ: فإن حال دونه، أي دون الهلال، غيم أو قطر فظاهر المذهب، انتبه لكلمة فظاهر المذهب، كلمة ظاهر المذهب معناها أمران، أو لها أحد أمرين. الأمر الأول أن يكون الظاهر بمعنى ظاهر عبارة العلماء، ظاهر عبارتهم، كأن تكون عبارتهم مطلقة دون قيد، فنقول ظاهر كلامهم كذا. والمعنى الثاني هو المراد هنا، والمعنى الثاني أن يكون المراد بظاهر المذهب صيغة من صيغ الترجيح في المذهب، كما يقال وهو الراجح في المذهب وهو المشهور في المذهب، أو كما يرجح الخلال فيقول وهو الذي عليه العمل. فصيغ الترجيح، إيش معنى صيغ الترجيح؟ يعني أن يكون المسألة فيها قولان، فهناك صيغ للترجيح منها عبارة ظاهر المذهب. وأكثر من يستخدم الترجيح بعبارة ظاهر المذهب أبو البركات المجد بن تيمية في شرحه على الهداية لأبي الخطاب، يستخدم دائما هذه العبارة ويقول هي ظاهر المذهب. طيب، المصنف هنا لما قال إنه يجب صوم الثلاثين من شهر شعبان قال هو ظاهر المذهب، تبع فيها من؟ الموفق بن قدامة، فإن هذه عبارة أبي محمد بن قدامة رحمه الله تعالى، فقال إنها ظاهر المذهب. ما الذي نستفيده من هذه العبارة نحن؟ كطلبة يقرؤون هذا الكتاب. هناك عندهم قاعدة، كل من أتى بلفظة من ألفاظ الترجيح، ذكرت لكم بعضها قبل قليل، وهو الراجح وهو الصحيح وهو المذهب وهو المشهور وهو الظاهر المذهب وهو الذي عليه العمل غير ذلك من الصيغ، كل من جاء بلفظة من ألفاظ الترجيح في المذهب فمعناه أن هناك رواية أخرى. بس قاعدة. فعبارة الشيخ لما قال هو ظاهر المذهب لم يأتي بهذه العبارة إلا في هذا الموضع ليبين لنا، هو قاصد ذلك، ليبين لنا أن هذه المسألة فيها روايتها، أن هذه المسألة فيها روايتها، فأراد أن يشير ويبين أن هناك رواية أخرى. ولذلك هذه المسألة هي من المسائل القليلة التي سأذكر لكم فيها الخلاف، لأن المصنف أشار للخلاف فيها. إذن فهمتم كيف أن المصنف أشار للخلاف. هذه المسألة طبعا سأذكر الروايتين التي في المذهب. هذه المسألة فيها نص أو فيها نقل عن الصحابة رضوان الله عليهم صريح أنهم صاموا هذا اليوم، وهو يوم الغيم والقتر، وهو ثابت عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم. فمشهور المذهب أنهم حملوه على الوجوب، والرواية الثانية من المذهب أنه يجوز صوم هذا اليوم، إما من باب الإباحة وإما من باب الندب فقط وليس واجبا. والرواية الثانية هي التي انتصر لها ابن مفلح في الفروع والشيخ تقي الدين ابن تيمية، فإنهما قالوا فإن نصوص الإمام أحمد يقولون كذا، فإن نصوص الإمام أحمد والآثار المروية عن الصحابة رضوان الله عليهم لا تدل على الوجوب، وإنما تدل على الجواز أو الندب فقط، على الجواز أو الندب فقط، ولكنها لا تدل على الوجوب. والأقرب من هاتين الروايتين، وهي التي عليها الاعتماد عند المشايخ، الرواية الثانية التي أومأ لها المصنف، وهو أن يوم 30 من شعبان، لا نسميه شكا وإنما نسميه يوم 30 من شعبان، أن يوم 30 من شعبان لا يجب صومه وإنما يباح أو يندب، على الخلاف في فعل ابن عمر رضي الله عنه وجمع من الصحابة هل هو محمول عن الندب أو الإباحة. والأقرب أن فعل جمع كثير من الصحابة كستة أو أكثر أقل أحواله الندب، الشيخ تقي الدين كان يرى الندب، ونقل عنه البعلي أنه تراجع، قال أنه كان يقول بالندب ثم أصبح يقول بالإباحة فقط، لكن ما نقول إنه غير مشروع. لماذا؟ لورود عن ليس واحد بل عن جمع من الصحابة رضوان عليهم، وكان ظاهرا بينهم ولم ينكره أحد منهم. الشك والمنهي عنه، يوم الشك المنهي عنه هو ماذا؟ هو اليوم أن يكون الشخص مستيقن أن اليوم ليس من، شوف هنا عندك يقين، يوم الشك هو أنك تكون مستيقن أن هذا اليوم ليس من رمضان بل هو 30 من شعبان، لأنك لم ترأيت الهلال فلم ترى. فالمنهي عن صومه حينما تكون السماء صحوا مجزوم بعدم الرؤية فيها من تراءى، فنقول هنا يحرم صوم 30. يعني قد توسع مصطلح الشك، قصدك توسع مصطلح الشك. المذهب يجب، والرواية الثانية التي أومأ لها المصنف أن يوم 30 يستحب أو يباح ولا يجب الصوم. طيب، هذه مسألة انتهينا منها من قول المصنف. المسألة الثانية، لما قلت لكم ستة جاء عن ابن عمر وأبي هريرة وجمع كثير جدا من الصحابة رضوان الله عليهم، المسألة الثانية من هذه، في هذه المسألة نقول نعم، استدلوا أيضا على قولهم بمشروعية الصوم في هذا اليوم، سواء قلنا بالوجوب أو الإباحة أو الندب، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال فإن غم عليكم فاقدروا له. قالوا فاقدروا بمعنى ضيقوا في أحد الأوجه اللغوية لهذه الكلمة، فمن قدر عليه رزقه أي ضيق عليه رزقه، ففاقدروا له أي ضيقوا. فتضييق شعبان يكون بجعله 29 يوما، هذا وجهة نظرهم، ها هي مقبولة أم لا هذه مسألة أخرى. طيب، المسألة الثالثة معنا أنهم يقولون يجب صوم هذا اليوم بالنية، يجب مع الصوم أن تكون هناك نية، والنية ما هي؟ أن ينويه من رمضان، لابد أن ينويه من رمضان. فإن صامه من غير نية رمضان كأن ينويه نذر أو أن ينويه سنة فنقول إنه غير مشروع، منهي عنه، فيدخل في النهي. إنما يكون واجبا في حقه أو مندوبا أو مباحا إذا نوى بالصوم أنه من رمضان، وإلا فلا، وإلا فلا. المسألة الأخيرة تتعلق أيضا بهذه الجملة، أن بعض الفقهاء ومنهم أبو الوفاء ابن عقيل رحمه الله تعالى قال إنه يقاس على الغيم والقتر من منعه من رؤية الهلال بعد، كأن يكون في جب في بئر أو أن يكون في حبس ولا يستطيع أن يتراءى ولا يخبره المتراءون أهم تراءوا أم لم يتراءوا، فيقول في فهذا فيكون في حكم هذا. وهذا الحقيقة نادرة جدا، لكن هكذا ذكروه من باب القياس وذكرته. نعم، يقول الشيخ رحمه الله تعالى طيب، أو قبل أن ننتقل المسألة التي بعدها، إذن قلنا إنه إذا صام هذا اليوم ثم تبين أنه من رمضان ماذا يكون الحكم؟ يجزئه من رمضان، وإن تبين أنه ليس من رمضان فيكون نافلة ولا يكون يعني ملغي الصوم، بل له أجر النافية مطلقا لأنه صامه ظنا احتياطا. يقول الشيخ وإن رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة، ذكر حكما في تراء الهلال في آخر الشهر، وذلك إذا رأى الناس الهلال في أثناء النهار، يعني في أول الشهر أو في آخره، تشمل الثنتين. فلو أن الناس تراءوا الهلال ثاني يوم في ليلة الثلاثين فلم يروه لغيم أو قتر، أو أنهم رأوا السماء صحوة فلما جاء يوم الثلاثين رأوا الهلال في النهار، والمذهب لا فرق أن يرى الهلال قبل الزوال أو أن يرى بعده، فيقولون إن الهلال إذا رؤي في النهار فهو لليوم الذي بعده وليس لليوم الذي قبله، فنحكم أن اليوم الذي بعده هو الذي من رمضان وليس اليوم الذي قبله، فأنا نقول إن هذا الهلال يدل على أن اليوم هو من رمضان، وإنما نقول يدل على أنه متمم لشهر شعبان. والدليل على ذلك أن عمر رضي الله عنه قال إذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى تمسوا، طبعا هذا باعتبار نهاية الشهر، وأنا ضربت لكم مثال باعتبار أول الشهر. وأما احتماله في نهاية الشهر أن يتراءى الناس الهلال للعيد فلا يروه فيصومون يوم الثلاثين، وهم في النهار قبل الزوال أي قبل الظهر أو بعده يروا القمر الهلال، فنقول إن اليوم لا نحكم بأنه يوم عيد بل يكون يوم العيد الذي بعده. طيب، يقول وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم، هذه المسألة مهمة جدا ولها من الخلاف الشيء الكثير، وهي مسألة ما يسمى باختلاف المطالع. أهل الهيئة يقرون باختلاف المطالع، ولكن اختلاف المطالع هل له أثر في دخول الشهر أم لا؟ ما معنى اختلاف المطالع؟ اختلاف المطالع معناه أن ربما أهل بلد يرون الهلال وأهل البلد الأخرى لا يرونه، فهل يلزم أهل البلد الأخرى البعيدة برؤية أهل البلد الأولى أم لا؟ أم نقول إن لكل بلد مطلعه فلا يلزم لأنهم تراءوا الهلال فلم يروه؟ الجمهور يقولون، طبعا هو المذهب، أن اختلاف المطالع لا أثر له في دخول الشهر، بل إذا رؤي الهلال في بلد لزم كل من علم بتراء الهلال وثبت عنده ذلك أن يصوم في مشرق الأرض وفي مغربها، ويستدلون على ذلك بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صوموا لرؤيته وأطلق، والنبي صلى الله عليه وسلم صام لرؤية رجل، ولو كانت المطالع تختلف لبينه النبي صلى الله عليه وسلم كيف، وقد دانت له صلوات الله وسلامه عليه جزيرة العرب جميعا، الرسول ما مات إلا وقد دانت له جزيرة العرب كاملة، ما زاد عن جزيرة العرب إنما كان فتحه بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك كان من الأجدر أن يبين. وأما حديث كريب عن ابن عباس فإنه يمكن توجيهه على موافقة قول الجمهور أن اختلاف المطالع ليس بمؤثر، وقد أطال عليه الشيخ تقي الدين في شرح العمدة في دلالة على أن أثر ابن عباس الثابت في الصحيح ليس دالا على اختلاف المطالع، ربما أذكره إن شاء الله بعد انتهاء الدرس وكيف وجه الشيخ تقي الدين. طيب، إذن هذه المسألة مبنية على مسألة ماذا؟ مسألة اختلاف المطالع. ولذلك يقول الشيخ إذا رأى أهل بلد، أي بلد في الدنيا، رأوا الهلال لزم الناس كلهم الصوم، لأن الصوم يدخل بالإخبار، الصوم يدخل بالإخبار، وما الإخبار إذا كان من عدل فيلزم الناس جميعا. يقول الشيخ ويصام برؤية عدل ولو أنثى. الفقهاء يقولون رحمهم الله تعالى، وانتبه لهذه المسألة، أن دخول الأشهر جميعا إلا رمضان هو من باب الشهادة، إلا رمضان فإن دخوله يثبت من باب الإخبار. شوف الفرق، رمضان دخوله من باب الإخبار، وما عداه من الأشهر شوال، ذي القعدة، ذي الحجة، المحرم، صفر، وما ذلك لا يدخل إلا، لا يكون دخوله إلا بالشهادة. ما الذي يجعلنا نفرق بين الإخبار؟ خلنا نأتي نفرق بين الإخبار والشهادة ثم يعني نذكر الفروع المبنية عليه. الإخبار هو نقل الشيء، أن ينقل الشيء ما رآه أو ما سمعه أو حضره. وأما الشهادة فإنه لا بد لها من عدد ومن هيئة، لأنه لا تثبت الأحكام عند القاضي إلا بالشهادات دون الأخبار. لو أخبر شخص بخبر عند القاضي لم يقبل، لا بد أن يشهد، وإلا لقلنا إن علم القاضي مقبول فيقضي بعلمه لأنه يخبر. لا، نقول لا بد أن يكون من باب الشهادة. وينبني على التفريق بين رمضان وغيره أن كل الأشهر ما عدا رمضان لا يثبت إلا بشاهدين، وأما رمضان فإنه يثبت بشاهد واحد. أن كل الأشهر إلا رمضان لا بد أن يكون الشهود ذكورا، وأما رمضان فيثبت بأنثى، وهكذا. إذن هذا الفرق بين الشهادة وبين الخبر. لماذا استثني رمضان؟ لسببين. السبب الأول هو النقل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صام وأمر الناس بصيام رمضان بشهادة أعرابي، وثبت أنه صام وأمر الناس بصيام رمضان في سنة أخرى بشهادة ابن عمر وحده رضي الله عن الجميع. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم وأمر وأخبر بلزوم الصوم بشهادة رجل واحد، وأما الباقي فإنه يبقى على الأصل، وهو أنه لا بد من شاهدين. وسيمر معنا بعد قليل حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب رضي الله عنه في الدلالة عليه. المعنى الثاني أن دخول شهر رمضان النفوس، هذا من باب الحكمة، قد لا يكون دليلا وإنما من باب الحكمة، والمعنى أن دخول شهر رمضان ثقيل على الناس الصوم، ف يعني الدواعي الداعية لعدم الصدق في دخول شهر رمضان بعيدة من جهة، ومن جهة أخرى أن الشخص يحتاط لعباداته كثيرا، كثيرا ما يحتاط للعبادات، كثيرا ما يحتاط للعبادات، والذي يتراءى الهلال لا يريد أن يأثم بصوم الناس أو إمساكهم وهو ليس بمتيقن. ولذلك الشخص إذا أطال انتظار رمضان تجده متحمسا لدخوله مقبلا عليه، ويخشى أن يأثم الناس بكذبه أو خطأه في الرؤية. ولذلك نقول تسوهل في هذا الشهر لهذا المعنى، تسوهل في هذا الشهر لأجل هذا المعنى. طيب، يقول الشيخ ويصام برؤية عدل، والمراد بالعدل هو من لم يأتي بكبيرة ولم يعهد عليه كذب ولم يأتي بخارم للمروءة. أيضا يضاف على كونه عدلا لا بد أن يكون مكلفا، أي بالغا، فإن لم يكن مكلفا لا تقبل أصلا لا إخباره ولا شهادته. نعم، إخباره يقبل عند المحدثين إذا كان فوق أربع كما بوب عليه البخاري. قال ولو أنثى، أي تقبل شهادة الأنثى، مع أن الأصل أن ما كان في غير الحقوق المالية لا تقبل فيه شهادة الإناث كما هو مشهور المذهب، وتكلم عن هذه المسألة في غير هذا الموضع في شرح القواعد لابن رجب أظن. فالمذهب أنه لا يقبل شهادة الأنثى إلا في الحقوق المالية فقط، ما عداه ومنه دخول الشهور لا يقبل، لكن رمضان يقبل ولو أنثى واحدة، والسبب أنه إخبار وليس بشهادة. كذلك لو كان عبدا وليس حرا يقبل إخباره بخلاف شهادته وهكذا. قال: فإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم ير الهلال أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا. هذه المسألة تحتاج إلى تركيز، فركز معي قليلا. نحن قلنا يدخل شهر رمضان بماذا؟ بثلاث أشياء: الرؤية، إتمام العدة 30 إذا كانت السماء صحوا، الحالة الثالثة ماذا؟ أن يكون غمي على الناس فصاموا يوم الشك. طبعا يوم الشك هذا محتمل الوجود والعدم. طيب انظر هنا، إذا صاموا أول الشهر، خلنا نبدأ بالتصور مثلا ثم نذكر نرجع لهذه الست. إذا صام الناس أول الشهر لما وصلوا إلى يوم 29 تراءوا الهلال فلم يروا الهلال، جاء يوم 30 تراءوا الهلال فلم يروا الهلال والسماء صحو، جزموا أنه لم يأتي الهلال بعد، فهل نقول إن الآن بدأ الشيخ يتكلم عن نهاية الشهر، فهل نقول إنهم يتمون العدة 30 في رمضان فيفطرون عند 30 أم لا؟ انتهينا الآن من الحديث أول شيء عن دخول رمضان، الآن سنتكلم عن خروج رمضان. يخرج رمضان بواحد من ثنتين فقط، إما بالرؤية وانتهينا منها وهي سهلة، وإما بإتمام العدة 30 لكن متى؟ ليس مطلقا وإنما في حالات دون حالات. نقول انتبه هنا، الحالة الأولى إذا كان دخول شهر رمضان بشهادة 2 فأكثر، إذا كان دخول رمضان بشهادة 2 فأكثر، فإنه يحكم بخروج رمضان بإتمام العدة 30 يوما. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، إذا كان دخول شهر رمضان بإتمام عدة شعبان 30 يوما وكانت السماء صحوا، فيحكم بخروج شهر رمضان إن لم يرى الهلال بإتمام العدة 30 يوما. ماشي معي؟ هذه سهلة وهي لم ينص عليها المصنف، لكنها مفهوم كلام المصنف مفهومه. بقيت عندنا صورتان. الصورة الأولى إذا كان دخول شهر رمضان بسبب شاهد واحد أو مخبر واحد، أقول أدق، بسبب مخبر واحد فصام الناس بخبره، لما تراءوا ليلة 30 السماء صحو فلم يروا الهلال، المذهب يقولون لا نحكم أن الشهر قد تم، بل نقول زد يوما فتصوم 31 يوم، لأن هذا الشخص مخبر، اثنان شاهدان تحكم بهما سائر الأحكام تحكم بهم أو في غالبها، لكن لما كان واحدا احتمل الخطأ عنده فنقول يصومون الناس يصومون 31. إذا تراءوا ليلة 30 فلم يروا، لا إذا تم 31 خلاص، إذا تم ليلة 30 تراءوا ليلة 31 عفوا، نعم أحسنت، تراءوا ليلة 31 آسف، أحسنت تراءوا ليلة 31 فيصومون 31 فيكون صاموا شهر رمضان كم؟ 31 يوما. أحيانا يصومون 32 بس ما أبغى أذكرها عشان ما تلخبط المسألة في ذهنكم، وهو إذا كان يوما شك في رجب وفي شعبان، بس هذه مسألة طويلة أو ربما أذكرها بعد قليل من باب الفهم. وضحت الصورة؟ صورة ثانية، إذا كان دخول شهر رمضان محكوم به بسبب وجود غيم أو قتر. نحن قلنا إذا وجد غيم أو قتر فالناس يصومون هذا اليوم يوم 30 بنية رمضان حكما ظنيا احتياطا، كذا عبارة الفقهاء، حكما ظنيا احتياطا، هو من رمضان. طيب صمنا هذا اليوم يوم إيش يعتبر؟ واحد، ثم أتممنا بعده 29 يوما، أصبح المجموع كم؟ 30. ترى أين الهلال؟ فلم نرى الهلال، نقول ماذا؟ تبين لنا أن اليوم الذي صمناه ليس من رمضان، فزد يوما، اليوم الأخير هذا يعتبر إيش؟ يوم 30 في الحقيقة. وضحت المسألة؟ طيب ما الذي عليه العمل عندنا في المحاكم؟ عندنا المحاكم عندنا في الغالب لا يذهبون لقول الجمهور، فلا يثبتون شهر رمضان إلا بأكثر من شاهد. في الغالب، في غالب الأحيان لا يدخلون شهر رمضان إلا بأكثر من شاهد، إلا إذا دلت قرائن معينة فيأخذون بالمذهب وهو بشاهد واحد. وهذه المسألة قضائية الآن يفصل فيها المحكمة العليا وهم متخصصون بهذا الأمر. طيب يقول الشيخ: فإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال، يرى الهلال ليلة إيش؟ ليلة 31. نعم أحسنت. أو صاموا لأجل غيم، نحن قلنا إن شهر رمضان يحكم به بسبب الغيم والقتر، أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا بل يصوموا 31 يوما. وقد يصومون 32 يوم، متى؟ قلنا إذا تراءى الناس هلال شعبان فمنعهم منه غيم أو قتر، ثم تراءوا هلال رمضان فمنعهم منه غيم أو قتر، فيكون عندك يوم شك، يوم 29 يوم 30 يحرم صيامهما. لكن سلم قال تقدموا شهر رمضان بيوم أو يومين، صار عندك يوم شك، فحينئذ قد تزيد عن هذا الموعد، فذاك تصوم 32 يوم، يوم الشك تصوم، يوم الشك هذا أن تصومهما إضافة ل30 يوم بعدها، فيصبح الشخص يصوم 32 يوم. هذا المذهب، أهو صحيح أم ليس بصحيح علمها عند الله. كيف يا شيخنا؟ لا يحتسب، ودليلهم في ذلك ما ثبت في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من علامات الساعة تضخم الأهلة حتى ترى الهلال فتقول هذا ابن 5 أيام وهو ابن يومين، تضخم الأهلة. طيب يقول الشيخ، انتقل لمسألة أخرى، قال: ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله أو رأى هلال شوال صام. طبعا خلنا نأتي بالدليل على المسألة السابقة، لماذا الفقهاء استدلوا المسألة السابقة؟ استدلوا بحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شهد اثنان فأفطروا، أو قال: فإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا، إن شهد اثنان فصوموا وأفطروا، فقالوا إذن لا يخرج الشهر إلا بشهادة اثنين، ولا يحكم بتمام الشهر أنه تم إلا بشهادة اثنين. لم يلغوا حديث عبد الرحمن بن زيد مطلقا، وإنما أعملوا حديث عبد الرحمن بن زيد في حالة واحدة، وهو الحكم الجازم بدخول الشهر ابتداء وانتهاء. طيب يقول الشيخ: ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله أو رأى هلال شوال صام. هذه حالتان عندنا، الحالة الأولى الذي يرى هلال رمضان وحده كأن يتراءى الهلال بنفسه، ويرد قوله إما بسبب عدم قبول شهادته لأن القاضي يشترط أن يكون اثنين، أو لأنه رأى أنه ليس عدلا بأن كان مجهولا غريبا عن البلد لا يعرفونه مثلا، فليس بعدل، مجهول لا يثق بإخباره، أو لأي سبب من الأسباب لم يستطع أن يوصل لغيره هذا الأمر، فهل يصوم هذا اليوم أم لا يصوم؟ فيه روايتان في المذهب، وذكرت هاتين الروايتان أو ذكرت هاتين الروايتين لأن المصنف هنا له كلام خلاف المشهور في المذهب. المشهور في المذهب أنه إذا رد قوله فلا يصوم المعتمد، والذي مشى عليه المصنف أنه يصومه لأنه من باب الاحتياط، من باب الاحتياط، والإنسان مستيقن ها هذا الحكم فيصومه هو وحده. هذا رأي المصنف. قال: أو رأى هلال شوال صام، أي رأى هلال شوال فرد قوله، فرد قوله صام، أي صام معهم ولم يفطر. عكس، شوف الفرق بين المسألة تلك والمسألة هذه. المسألة الأولى إذا رأى هلال رمضان صام لأنها من باب الإخبار فيصوم. عفوا أنا أخطأت قبل قليل، مشهور المذهب هو نفس كلام المصنف. فالمذهب أن من رأى أول هلال رمضان فإنه يصوم، يصوم لأنه من باب الإخبار، لأنه من باب الإخبار، والشهر يدخل بشهادة واحد. وأما إذا رأى هو وحده، شوف كيف، إذا رأى هو وحده هلال العيد فلم تقبل شهادته فإنه يصوم ولا يفطر. قالوا: لأن دخول العيد لا بد فيه من شهادة اثنين، وهو رأى وحده، رأى وحده، فحينئذ يصوم مع الناس ولا يفطر. قالوا: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطر يوم يفطرون، أي يفطر الناس، فيكون تابعا لهم في ذلك. أعيد المسألة، لخبطتكم بعض شوي بسبب الخطأ الذي أخطأته، أعيدها. طيب، الشيخ يقول: من رأى وحده هلال رمضان ورد قوله صام. إذا تراءى الشخص الهلال فرآه ولم يبلغ أحدا أو رد لسبب من الأسباب فيجب عليه أن يصوم، لأننا قلنا إن دخول الشهر من باب الإخبار، والإخبار يفيد المخبر نفسه. المخبر لا يخبر إلا عن شيء مقتنع فيه، والمخبر لا يخبر إلا بشيء قد اقتنع فيه، مما يدل على أنه مقتنع أو ظان أو عالم علما يقينيا، لأنه رأى بعينيه، رأى الهلال. فهنا يجب عليه أن يصوم شهر رمضان، يصوم وإن أفطر الناس كلهم. انظر العكس، إذا تراءى لهلال العيد شهر شوال فرآه هو ولم يره غيره وأخبر القاضي فلم يقبل قوله أو لم يخبر أحدا، فنقول هنا لا يفطر لرؤيته هو، وإنما يصوم، وإنما يصوم. ما السبب؟ قالوا: لأن دخول شعبان يشترط له الشهادة اثنان، يشترط له اثنان، وهو مخبر ليس شاهد، باقي معه شاهد آخر، فلم يأتي الثاني الذي يعضده لكي يفطر لأجله. طيب، يأتي هنا مسألة متولدة عن هذه الصورة. لو أن اثنين تراءيا الهلال العيد ولم تقبل شهادتهما، هل يفطران أم لا؟ لم يذكرها المتأخرون، لكن ذكر في الإنصاف أن فيها وجهين، وأن الظاهر أنه يصوم، عفوا أنه يفطر، أنه يفطر، بناء على أن قاعدة المذهب أنه لا يشترط لدخول العيد حكم الحاكم، وإنما مطلق الشهادة من اثنين، لا يشترط حكم الحاكم، لا يشترط تصديقهما. إذن فقول المصنف: فإن رأى هلال شوال وحده صام، فإن رآه ومعه غيره وردت شهادتهما أفطرا، أفطرا، لأنهما أصبحا اثنين ورجعا للأصل. يقول الشيخ: ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر، لأنه من العبادات، والعبادات إنما هي تجب على المكلفين دون من عداهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم الصبي حتى يبلغ. وأما القادر فسيأتي الدليل عليه بعد قليل، أن المريض والعاجز يسقط عنهما الصوم. قال: وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك. يقول: الشخص إذا كان في ابتدأ صوم أول رمضان يظنه ليس من رمضان، وفي أثناء النهار، شوف، وفي أثناء النهار جاءت البينة، جاءه خبر من المحكمة، أعلنت المحكمة، وهذا حدث عندنا في الثمانينات الهجرية، ما أعلن إلا في النهار، يعني قبل تقريبا 50 سنة ما أعلن عند الناس رسميا إلا في النهار، أخبر الناس بذلك. وفي سنة من السنوات ما صدر الإعلان، أيضا قديم من 40 سنة ونحوها، ما صدر الإعلان إلا الساعة 11 أو 12 ليلا، وكانوا في ذلك الزمن ينامون مبكرين، فأغلب الناس لم يعلم إلا بعد طلوع الفجر لما ذهب المسجد خبرهم بعض الحاضرين. وهذا حدثت يعني قريب من 40 سنة، ليس من بالبعيد أو أكثر بقليل. فيقول الفقهاء إن من علم في أثناء النهار وجب عليه الإمساك، يجب عليه أن يمسك. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان الواجب على المسلمين صوم عاشوراء، كان يجب على المسلمين صوم عاشوراء ولم يكن يجب عليهم صوم رمضان، لما كان الواجب صوم عاشوراء نزل فرضه في أثنائه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يمسك الناس، يمسك الناس جميعا لما جاءهم وجوبه، فحكمه حكم رمضان لما علموا في أثنائه، فيجب عليهم أن يمسكوا، ولحرمة الشهر، لحرمة لأن له حرمة، فيجب أن يحترم الشهر فلا يؤكل فيه لمن علم بالحكم. طيب، يقول فإذا قامت البينة إما بالشهود أو المخبر أو بإعلان المحكمة ونحو ذلك، فإذا قامت البينة في أثناء النهار من أول يوم وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه. الإمساك واجب على الكل ممن هو واجب عليه، لكن هل يجب عليهم القضاء أم لا؟ شوف، هل يجب عليهم القضاء أم لا؟ نقول إذا كان الشخص قد بيت النية من الليل أنه سيصوم هذا اليوم من رمضان، وكان هذا اليوم متمم لشهر شعبان، يعني يوم 30 من شعبان، وكان يوم غيم أو قتر، فصومه صحيح، فصومه صحيح. وأما إن لم يكن قد بيت النية أو متردد فيها كما سيأتي معنا في التردد بعد قليل، فصومه ليس بصحيح، فيجب عليه القضاء، يجب عليه أن يقضي هذا اليوم. ما السبب؟ لأنه جعل جزءا من اليوم من النهار ولو دقيقة أو دقيقتين خاليا عن نية الصوم، ما كان ناوي الصوم، أي صوم الفرض، فلما خلى بعض الشيء إذن يحكم فيأخذ، والواجب صوم اليوم كاملا، فنقول إن اليوم كاملا سقط عنه أو يعني حكم بعدم صومه له. طيب، قال والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه. هذه مسألة ثانية غير مسألة قبل قليل، أي يجب الإمساك والقضاء عليه وعلى كل من صار في أثنائه أهلا للوجوب. من الذي يكون أهلا للوجوب؟ الأوصاف الثلاثة ذكرها المصنف قبل قليل، بأن يكون الشخص كافرا ثم يسلم في أثناء النهار، ثم يسلم في أثناء النهار، فنقول يجب عليك أن تمسك هذا اليوم وتقضيه. بأن يكون الشخص صبيا فيبلغ في أثناء النهار، يبلغ في أثناء النهار، وهذا ممكن لمن بلغ بالاحتلام، وقد سألني شخص كنت أتوقع أنها صعبة، سألني شخص قال أنا احتلمت في نهار رمضان وكان أول احتلام لي، ما عرفت بلوغي إلا في أثناء رمضان. فنقول لا يجب عليك من شهر رمضان إلا ذلك اليوم وما بعده، الأيام التي قبل بلوغك أو قطعك بالبلوغ الوجوب ليس متعلقا بك، فتقضي هذا اليوم الذي احتلمت في أثنائه في النهار لأنه كان علامة بلوغك وبدأ فيه الوجوب، وما عداه من الأيام السابقة صومك نفل. أيضا إذا كان الشخص مجنونا ثم أفاق في أثناء النهار فإنه يمسك ثم يقضي هذا اليوم. طيب، قال وكذا حائض ونفساء طهرتا. الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار يجب عليهما الإمساك وإن أفطرتا أول النهار أكلتا. وسبق معنا وأسألكم الآن لكي تذكرونني، كيف تعرف المرأة النفساء والحائض طهرهما؟ احنا قلنا الصبي كيف يعرف أنه بلغ؟ سهلة، سهلة بالاحتلام. وكيف يعرف المجنون أنه قد أفاق؟ هذه أسهل. لكن كيف تعرف المرأة؟ ذكرناها يا شيخ باب الحيض. الأمر الأول أظهر شيء أن ترى القصة البيضاء، والقصة علامة طهر، هي نفسها القصة هي طهر، إلا عند المالكية يرون أن القصة آخر الحيض. الثاني الجفاف التام، الجفاف التام أن تجزم بحيث يكون الجفاف طويل جدا نهارا كاملا أو نحوه أو أقرب من النهار إذا طال الجفاف. الأمر الثالث المدة لمن كانت ذا عادة، لمن كانت ذا عادة. أحسنت شيخنا. طيب، اللهم صل على محمد. نعم، قال ومسافر قدم مفطرا. المسافر إذا قدم مفطرا، إذا قدم المسافر مفطرا كان مفطرا في أول النهار ثم قدم إلى بلده، فيجب عليه الإمساك ما السبب أننا أوجبنا على هؤلاء جميعا الإمساك؟ قالوا لحرمة الشهر، لأن الله عز وجل أوجب حرمة خاصة للشهر، فإنه قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وهؤلاء جميعا شهدوا الشهر أو بعضه، يعني بعض اليوم، وهم قد استوفوا الشروط مكلفين مقيمين، فأمثالهم يجب عليهم الصوم، فمن لحرمة الشهر يحرم عليهم انتهاكه فيجب عليهم الإمساك وإن لم يصح هذا اليوم. نعم. يقول الشيخ: ومن أفطر لكبر، بأن كان كبيرا جدا مرضا. لماذا نص على الكبر؟ لأن الكبر لا علاج له، ما أنزل الله من داء إلا وله دواء إلا السام، وفي رواية إلا الهرم، إلا الكبر، خلاص الشخص الكبر لا يمكن أن يرجع صبيا، فذلك نص على الكبر لأنه بمثابة المرض المزمن، وإن لم يكن مرضا وإنما في الشخص الكبر، أو مرض لا يرجى برؤه، أو مرض لا يرجى برؤه، بأن يكون مرض دائم ويغلب على ظنه أنه لا يرجى منه. أطعم لكل يوم مسكينا، إذن يفطر هذان الشخصان، يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكين. والقاعدة أن كل الكفارات في المذهب، أن كل كفارة، كل الكفارات، يطعم المسكين نصف صاع من أي حب إلا من البر فإنهم يعطونه مد، وذهبوا لقول معاوية وتكلمت عنه قبل. أي كفارة في الحج، في الصيام، في أي كفارة، في الظهار، يكون لكل مسكين نصف صاع، يعني كيلو ونصف من سائر الحبوب إلا البر، إذا أراد أن يخرج بر فإنه يخرج مد. طيب، إذا كان المطعم ليس باب الاستذكار، إذا كان الإطعام ليس كفارة مثل زكاة الفطر، فيخرج كم؟ صاعا من الكل، لا فرق، لأن ليست كفارة. انتبه، الذي يفرق بين البر وغيره إنما هو في الكفارات، في غير الكفارات لا، فيخرجها سواسية لأنها صاع من طعام. طيب، ما الدليل على أن الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه يخرج ذلك؟ قالوا: قول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. صح عن ابن عباس رضي الله عنه كما في البخاري قال: إن هذه الآية لم تنسخ، وإنما بقيت في حق الكبير والمرأة، سيأتي معنا المرأة المرضع والحامل إذا أفطرت لأجل ولديهما، فيفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا. وهذا نص عليها كتاب الله عز وجل، وقضى به ابن عباس وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم. مفهوم هذه الجملة ماذا؟ أمران: أن من أفطر وهو يرجى برؤه هل عليه كفارة أم لا؟ لا، ليست عليه كفارة، ليست عليه كفارة، وإن مات، وإن مات. ولذلك لما يأتيك شخص يقول قريب توفي وعليه أيام من رمضان لم يصومها، نقول أول سؤال: لماذا أفطر في تلك الأيام؟ إن قال والله كان مريض، نقول: ما هو نوع مرضه؟ المرض الفلاني، أن تعرف الأمراض، كان مصاب مثلا بكذا وهو الذي مات به، نقول هذا لا يرجى برؤه في الغالب، بعض الأمراض يعني لا أريد أن أسمي أمراضا، فنقول ماذا؟ يخرج من مال الميت عن كل يوم أفطره كم؟ نصف صاع. طيب، لو قال لك والله أفطره لمرض معتاد ولكنه جاءه حادث فمات بالحادث، نقول له كفر أو لا تكفر؟ لا تكفر، لا تجب الكفارة، لأن الكفارة إنما هي متعلقة بمن سقط عنه الصوم بالكلية. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: أن هذا الشخص لا يجب عليه صوم مطلقا، فالشيخ الكبير والزمن إذا توفي وجها واحدا، طبعا المذهب لا يقضى عن الصوم عن أحد مطلقا وإنما يقضى النذر فقط، فلا نقول إنه يقضى عنه ولا يفعل عنه لأنه سقط عنه بالكلية. طيب، قال: ويسن لمريض يضره، أي ويسن الفطر لمريض يضره، يضره الصوم. وكيف يكون يضره الصوم؟ قالوا بأحد أمرين: إما بأن يكون الصوم يزيد في مرضه، أو أن يؤخر في برئه، ونزيد أمرا ثالثا فنقول: أو أن يكون المرض، أو أن يكون الصوم مع المرض شاقا عليه مشقة خارجة عن العادة. إذن المرض ثلاث أشياء: إما أن يكون الصوم يؤخر البرء، أو يزيد المرض، أو يشق به مشقة خارجة عن العادة. يؤخر البر مثل ماذا؟ عندك أدوية إذا ما تناولتها يزيد المرض عليك، أو عندك علاج معين يزيد المرض مثل الشيء هذا، إذا لم تتناول هذا الأمر قد يرتفع عليك السكر أو الضغط أو يشق عليك مثل الذي فيه حمى، الحرارة الشديدة هذه الشخص قد يتحمل الألم، ألم الصداع قد يتحمل أحيانا ألم البسيط أو ألم الحرارة، لكنه أحيانا يحتاج أن يأكل خافضا، فنقول يجوز لك أن تأكل مهدئ الألم لرأسك مثلا أو لخفض الحرارة، لأن هذه المشقة خارجة عن العادة، مشقة العادة الألم الذي يتحمل الناس. ولذلك سئل الإمام أحمد هل يفطر الشخص لأجل حمى؟ تعرفون الحمى ما هي؟ اللي هي الحرارة. قال نعم يفطر له، ليش يفطر؟ بل هي وأي شيء أشد من الحمى؟ فالحرارة والصداع الخارج عن المعتاد يجوز للشخص أن يفطر لأجل المعنى الثالث الذي ذكرت لكم قبل قليل. طبعا ما أدري على أنه يسن، يسن لأنه الأفضل والأتم له، لأن فيه ضرر على الشخص وحفظه إبقاء البدن أولى ومقدم. قال ولمسافر يقصر، أي يقصر الصلاة. المذهب أن المسافر يستحب له الصوم، يستحب له الفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر، فرأوا أن هذا الحديث دال على أن المسافر يستحب له الصوم، لكن يجوز لأنه ثبت من حديث أبي هريرة أنه قال قد رأيتنا وما منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، فدل على أن الصيام في السفر جائز لكنه مكروه يعني وخاصة إذا كان فيه مشقة على الشخص وحرج. طيب قول الشيخ لمسافر يقصر، هذه نستفيد منها مسائل. المسألة الأولى أن مفهوم هذه الجملة أن المسافر والمريض إذا صام فإنه مكروه، يكره لهم ذلك، وهذا صحيح. فالمذهب أن المسافر يكره له الصوم كراهة، هذا المذهب. طيب هذه المسألة الأولى المفهوم من كلام المصنف، وعرفنا الدليل الذي قبل قليل. المسألة الثانية أن المسافر يسن له الفطر وإن كان سفره لا مشقة فيه، لأنهم أطلقوا فقالوا يسن له الفطر وإن لم تكن فيه مشقة، بخلاف المرض فإنهم قالوا يضره فقيدوه بالضرر، وأما السفر فلا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق السفر، ليس من البر الصيام في السفر. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة قول المصنف ولمسافر يقصر، نستفيد منها أيضا كلمة يقصر مسألتين، أن المراد بالسفر الذي يترخص له بالفطر هو السفر الذي يترخص له بالقصر، وتكلمنا عن حده قبل. ونستفيد من هذه الجملة أيضا أنه لا يجوز للشخص أن يفطر حتى يجوز له أن يقصر. ومتى يجوز للشخص أن يقصر؟ إذا إيش؟ جاوز البنيان أو العامر، أحسنت. يقول الشيخ وإن حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر، هذه مسألة واضحة جدا. لو أن شخصا كان في بلده مقيما مستوطنا أو مقيما وصام، ثم لما أراد أن يخرج بعد خروجه نوى أن يفطر، يجوز له ذلك، لأن سبب الإباحة وهو السفر وجد في أثناء اليوم، فما أباح له الفطر في اليوم كله أباح له الفطر في بعضه، أباح له الفطرة في بعضه، لأن هذا سبب إباحة، بخلاف المسح الخفين. المسح الخفين قلنا إن مسح مقيما ثم سافر أو مسافر ثم أقام فمسح مقيم، هنا نقول لا عكس، هنا العبرة بحاله الذي هو عليه، فالمسافر إذا حضر يمسك فيكون كالمقيم، والحاضر إذا سافر يجوز له أن يفطر، فالعبرة بالحال هنا، لأنه سبب إباحة وهناك رخصة، فرق بين الرخصة وبين سبب الإباحة. نعم. يقول الشيخ وإن أفطرت حامل أو مرضعا خوفا على أنفسهما قضتاه فقط. الحامل والمرضع إما أن تفطر خوفا على نفسها بأن يكون الصوم يضرها ويجهد بدنها، فهنا إذا أفطرت جاز لها الفطر لا شك، لأنها في حكم المريضة ولا يجب عليها إلا القضاء فقط. يقول الشيخ وعلى وليدهما، أي إن أفطرتا خوفا على وليدهما كيف تخاف الحامل على وليدها؟ تخاف أنه يسقط. بعض النساء يقول لها الطبيب لابد أو الطبيبة لابد أن تأكلي وإلا قد يؤثر على الجنين. وكيف تخاف على الرضيع؟ بعض النساء يجف لبنها بسرعة، وهذا موجود من النساء، فتقول لو صمت يوما واحدا سوف يجف اللبن، والمرأة إذا جف لبنه خلاص ما يرجع، ما يدر مرة أخرى، فتقول لو تركته جف. فنقول هنا يجوز لك أن تفطري. كم رمضان يجوز لها أن تفطر؟ يجوز للمرأة أن تفطر رمضانين، لأن الرضاع كم أمده؟ سنتين حولا، وحمله وفصاله 30 شهرا، ذلك من أراد أن يتم الرضاعة وهو حولان كاملا. إذن يجوز لها أن تفطر حولين. طيب لو الولد من فطم؟ من فطم الولد؟ قالت الشهر السنة الثالثة سوف أفطر، يقول لا خلاص هنا يجب أن يأكل الطعام. طيب ما الدليل على ذلك؟ نفس الشيء، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله عنه هي في المرأة الحامل والمرضع إذا أفطرت لأجل ولدهما. يقول الشيخ ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه. سأبدأ بمقدمة ثم أصل لهذه المسألة. العقل يغيب بواحد من 3 أمور، إما بالجنون وإما بالإغماء وإما بالنوم. فالمجنون مسلوب لعقله، مسلوب بكليته، والنائم مغطى عقله، والمغمى عليه منزلة بين المنزلتين، بين الجنون وبين بين الجنون وبين النوم بينهما. الفقهاء أحيانا شوف يلحقون المغمى عليه بحكم المجنون، وأحيانا يلحقونه بحكم النائم، والضابط عندهم في ذلك الاحتياط، فإنهم يلحقون. أنا أمشي لك على المذهب، فالمذهب عندهم أنهم أحيانا يلحقون بالنائم وأحيانا بالمجنون من باب الاحتياط. طيب أذكر لكم متى ألحقوه بالنائم ثم أذكر لكم متى ألحقوه بالمجنون. في الصلاة مر معنا أن المجنون إذا جن في الوقت من أوله إلى منتهاه لا يؤمر بالقضاء، أليس كذلك؟ مر معنا ذلك. والنائم إذا نام الوقت كله يجب عليه قضاء الصلاة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها. طيب المغمى عليه ذكر المذهب ماذا يقول؟ يلحق بالنائم ولو طال أمده، ولو جلس مغمى عليه 5 أيام 7 أيام يقضي الأيام كلها. طبعا تكلمت في ذلك الوقت في إجابة الأسئلة عن الراجح في هذه المسألة دليلا، كنت أتكلم على المذهب لكي لا نتلخبط المسائل. هنا الفقهاء في باب الصوم قلبوا فألحقوا المغمى عليه بالمجنون، قالوا من باب الاحتياط. طيب خلنا ننظر ما هو حكم المجنون وما هو حكم النائم. نقول أول شيء باب يعني إخراج بعض الصور من ذهننا لكي نعرف أنها ليست محل إشكال. نقول عندنا 3 صور لهؤلاء 3، إما أن نبدأ بالمجنون ثم نقول من يلحق به. نقول إن المجنون إذا جن فله 3 حالات، إما أن يجن ولم يكن قد نوى من الليل الصيام، ما نوى وفقد عقله، مثل بعض الناس تجي نوبة الصرع تطول معه تجلس معه أكثر من يوم، هذه نوبة الصرع طويلة جدا، هذا نوع من فقد العقل، قد يسمى جنونا هكذا اصطلاح، لكن ليس مجنونا بالمعنى الذي نتواضع عليه، وإنما فقد عقله فترة. طيب إذا لم يكن قد نوى فلا شك أن المجنون والمغمى عليه والنائم لا يصح صومه، لأنه لم ينوي من الليل إذا كان واجبا بلا إشكال، انتهينا منه. الحالة الثانية إذا كان قد نوى ثم بعد نيته وقبل بدء الصوم قبل طلوع الفجر جن أو أغمي عليه أو نام، فيقولون إذا كان مجنونا وقد نوى من الليل واستمر جنونه من الفجر إلى المغرب اليوم كله فلا يصح صومه، ودليلهم في ذلك قالوا لأنه يجب استحضار النية ولو لحظة ولم يستحضرها في أثناء اليوم، فلا يحكم له، هو رفع عنه القلم بالكلية، فلا يحكم له بصحة الصوم. أما النائم لو كان قد نوى ثم نام ولو اليوم كله، في ناس ينامون ما شاء الله اليوم كله، ينام من قبل الفجر إلى بعد المغرب، لو نوى ثم نام فصومه صحيح. وفرقوا بين المجنون والنائم بأن النائم ليس مسلوب العقل وإنما مغطى العقل، وأما المجنون فإنه مسلوب بالكلية، فقد عقله بالكلية. فالنائم هو مستصحب للنية الأولى وإن كان ليس مستظهرا لها في هذا الوقت. قالوا ولأن النوم كثير عند الناس ولا يقطع النية النوم، فلذلك فرقوا بين النوم وبين الجنون. الإغماء هنا ألحقوه بالجنون، فقال إن من نوى ثم أغمي عليه إلى المغرب فإن صومه غير صحيح فيجب عليه قضاءه. هذه إيش الحالة؟ ماذا الثانية؟ الحالة الأولى قلنا إيش؟ لا، لم ينوي. الحالة الثانية نوى لكنه نام أو أغمي عليه أو جن النهار كله، ما الحكم؟ لا يصح إذا كان مجنونا أو مغمى عليه، وإن كان نائما صومه صحيح. شوف الثالثة، إذا نوى ثم جن أو أغمي أو نام وقام في أثناء النهار ولو لحظة نقول صح صومه، وهذه مفهوم من كلام المصنف وليست منطوقة، والمفهوم صحيح. يقول صح صومه لأن المقصود وجود النية في أثناء الفعل ولو لحظة وقد وجدت منه، فلو قام قبل أذان المغرب بقليل بثواني فإن صومه صحيح. وذلك يقول الشيخ من نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه. ما السبب؟ لأنه لم يستحضر نية في أثنائه، والمجنون والمغمى ملحق به في هذه الصورة فيكون مسلوب العقل بالكلية فلا يصح صومه. مفهوم هذه الجملة أنه لو أفاق بعض النهار ولو لحظة صح صومه، والمعنى فيها موجود لاستحضار النية فيها. قال لا إن نام جميع النهار، أما لو نام جميع النهار مع، انتبه لعبارة مع إيش؟ مع النية السابقة، لو لم ينوي لم يصح صومه قطعا، لو لم ينوي لم يصح صومه قطعا. لا إن نام جميع النهار فإنه يصح صومه، لأن العادة جرت بنوم كثير من الناس. يقول الشيخ ويلزم المغمى عليه القضاء فقط، يعني يلزم المغمى عليه دون المجنون، المجنون لا يلزم عليه القضاء لكن المغمى عليه يلزمه القضاء. طيب ليش أنتم ألحقتوا بالجنون هنا وهنا لم تلحقوا بالجنون؟ قالوا للاحتياط. فنأخذ دائما في جانب المغمى عليه الاحتياط، فالمغمى عليه نقول حكمه حكم النائم أحيانا وحكم المجنون أحيانا، فأنزلنا هنا بالنائم في وجوب القضاء لأنه ليس مسلوبا. طبعا ذكرت لكم قبل، أنا لا أريد أن أذكر ترجيحا في أثناء الدرس، أن الصحيح أن المغمى عليه حكم المجنون مطلقا، وهذه طريقة لبعض أهل العلم. نعم أرجع للحكم بنفس الصلاة، لذلك أنا قلت لك هم مترددون أحيانا، أحيانا يلحقونه بالمجنون وأحيانا يلحقونه هنا ألحقه بالنائم. لماذا ألحقه بالنائم؟ ألحقه في لزوم صوم اليوم عليه، شوف لزوم صوم اليوم عليه، وألحقه بالمجنون في عدم صحة الصوم. شوف الفرق، يعني نصف هنا ونصف هنا. طيب يقول الشيخ ويجب تعيين النية، أي نية الصوم من الليل لصوم كل يوم واجب، يعني يجب أن الشخص يعين نية الصوم الواجب. وذكرنا أن الصوم الواجب ثلاث أشياء، رمضان أو كفارة أو نذر، هذه الأنواع الثلاثة من الصوم يجب أن تبيت من الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي بأحاديث يشد بعضها بعضا لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، أو لمن لم يبيت النية من الليل، وألفاظ هذا الحديث مختلفة لكن معناها متقارب. وهذا الحديث مجموع طرقه وشواهده ومتابعاته صحيح حسن إن لم يكن صحيحا. طيب يقول ويجب تعيين النية، أي واحد من هذه الأمور الثلاثة فقط، أهو رمضان أم أنه نذر أم أنه كفارة، من الليل. لماذا قلنا من الليل؟ لأنه يجب أن يكون سابقا لأول النهار، يجب أن يكون من الليل. كيف يكون التعيين؟ قالوا التعيين سهل جدا وله صور شتى. فمن صور التعيين قال إن الشخص إذا خطر في باله، شوف أن يخطر في باله فقط أنه صائم غدا، قضاء، كفارة، نذرا، أنه علم ما علم في رمضان خطر في باله، مجرد أن يخطر في باله أنه صائم غدا هذا هو تعيين النية، مجرد أن يخطر في باله، مجرد بس، ولو قبل الأذان بخمس ساعات ست ساعات. نحن قلنا لا يلزم موافقة النية هو العمل، ذلك قال مصنف الليل. هذه الصورة. الصورة الثانية قالوا أن يأكل أكلة السحر، مجرد أن يأكل الشخص سحور معناها أنه ناوي الصيام انتهينا. حتى وإن يجيك واحد يقول والله أنا ما نويت، أنت مسحر أمس، إيه إذن أنت ناوي بس أنت لا تعرف ما هي النية. وإذلك ذكروا صورا سهلة جدا، مجرد أن يخطر في بالك ومجرد أن تأكل أكلة السحر إذن قد نويت. طبعا هذه ليست هي النية وإنما هي أثر النية. يقول الشيخ لا نية الفرضية أو الفرضية، وفي بعض الكتب مثل إقناع لا نية الفريضة. ايش معنى لا نية الفريضة؟ أي يعني لا يلزم الشخص إذا أراد أن ينوي أن صوم غد واجب، فقط يعرف أنه نذر، يعرف أنه من رمضان، يعرف أنه من كفارة قضاء، ما يلزم أن يعين أنه نذر، عفوا، أنه فرض عليه وواجب عليه، فقط استحضار أنه من رمضان يكفي. طبعا لماذا قال هذه الكلمة مراعاة؟ يعني إذا قال لا كذا فهي إيماء لرواية ضعيفة، لأن القاضي الشيخ أبو عبد الله بن حامد شيخ القاضي أبي يعلى كان يرى أنه يجب مع تعيين النية أن يعين أنها واجبة أو سنة، هذا غير صحيح، مجرد تعيين النية كافي. يقول الشيخ ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده. الفريضة قلنا ما يجوز، هذا لا شك فيه، لا يجوز صيام الفريضة إلا من الليل. وإذا قلنا خلنا نربط المسألة قبل، لو أن الشخص ما علم إلا في أثناء النهار أن اليوم واجب من رمضان يمسك لكن يقضي هذا اليوم، لماذا؟ لأنه لم يبيت النية من الليل حتى لو ما أكل شيء. طب لو أكل يمسك سواء أكل أو لم يأكل يمسك، ولكنه يقضي هذا اليوم. لكن النافلة يجوز لك أن تبيت النية في النهار، لما ثبت من حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليها فيقول هل من طعام، فإن قالت لا قال إني صائم، فدل على أنه يجوز تبييت النية قبل الزوال وبعده. لأن من الفقهاء من يقول إنه لا يجوز إلا قبل الزوال، فأراد المصنف أن يقول إنه يجوز قبل الزوال وبعده، وهذا هو الصحيح، وإن كان من متأخري فقهاء الحنابلة وهم كثير من يقول إنه يشترط أن يكون قبل الزوال، لكن الصحيح أيضا دليلا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مطلق، فيجوز يعني استحضار النية قبل الزوال وبعدها بشرط واحد. ما هو الشرط؟ أن لا يأكل. طيب لو كان ناويا الفطرة، ناوي يروح المطعم يأكل الفطر، ناوي أنا ناوي الفطر، ناوي الفطر، ولكن وجدت الأبواب أمامي مغلقة، ماذا نقول؟ صومه صحيح. طيب الفطر، نية الفطر أليست تفطر؟ ها؟
هو الرسول صلى الله عليه وسلم دخل قال عندكم أكل، يعني بيأكل.
جيد، استدلالك في محله يا شيخ. أول شيء طبعا قبل كل شيء، قبل أن نستدل من المعاني يجب أن نستدل بإيش؟ بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال هل عندكم من طعام، يريد أن يأكل كان، فهو كان ناويا. ومن حيث القاعدة الفقهية نقول إن نية الفطر كمن لا نية له، لا كمن أفطر. انتبه هالعبارة، الفقهاء يقولون إن نية الفطر تجعله كمن لم ينوي، لا كمن أفطر، لا كمن أكل، خلنا نقول أحسن، لا كمن أكل. انتبه لهذه العبارة، هذه تمر عليك لكن لا تركز لها، لكن لها فروع كثيرة جدا هذه القاعدة الفقهية. أعيدكم القاعدة، القاعدة أن نية الفطر تجعل الناوي لا نية له، تجعله كمن لا نية له، ولا تجعله كمن أكل. وهذه لها أثر ربما أذكره بعد قليل. طيب يقول ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئه. يقول لو نوى شخص أنه إن كان غدا من رمضان فهو فرضي، أي أنه واجب فهو من رمضان فإني سوف أصومه، وإن لم يكن من رمضان فهو نافلة، فهو نافلة. أو يقول إن لم يكن من رمضان فسوف أفطر، إذن له تردد من جهتين. شف تردد من جهتين، قال إن كان من رمضان فإنه يكون فرضي، وإن لم يكن من رمضان فسوف أفطر أو فهو نافلة. مثل الذي يصوم يوم 30 ولا يدري، يقول أنا بنام مبكر وسأنوي من الآن الصوم، إذا قمت الفجر أشوف. ماذا نقول في حقه؟ نقول صومك غير صحيح، فإن تبين أنه من رمضان فيجب عليك الإمساك وتقضي هذا اليوم. ما السبب؟ أنك لم تبيت النية من الليل، فنيتك مترددة ليست جازمة، يمكن أن يكون فرضي ويمكن أن يكون نافلة. طيب سأورد عليكم إشكالا فأجيبوني. يوم الشك الذي هو يوم 30 إذا كان هناك غيم أو قتر، أليس الشخص يصوم بهذا المعنى؟ ما رأيكم؟
يصوم بنية رمضان.
أحسنت. في الحقيقة على المذهب طبعا نتكلم، الذي يصوم هذا اليوم هو يصومه جازما أنه من رمضان، ولكن نقول يعرف دخول رمضان بثلاث أشياء، منها هذا الشيء، فليس فيها تردد هناك، ليس هناك فيها تردد، وإنما فيها قطع. وبعض الفقهاء يقول لا، لأن هناك ورود النص حتى لو كان فيها تردد. طبعا توجيهان للفرق بين هذه المسألتين، وهذا من باب معرفة الفرق بين المسائل المتشابهة نصا. بعضهم يقول لا، هناك ورود النص بلزوم الصوم وهنا لا يوجد نص. نعم. يقول الشيخ ومن نوى الإفطار أفطر. من نوى في أثناء الصوم أنه سوف يفطر، أنه ليس سوف، أنه مفطر، لأنه سوف في المستقبل، من يقول سوف أفطر لم يفطر، لكن من نوى أنه مفطر فقد أفطر بهذا الفعل. لماذا؟ لأن النية، أو لأن نية الإفطار تقطع نية الإمساك وليست أكلا، لكن تقطع نية الإمساك، فيكون حكم المفطر، حكمه حكم المفطر. بعض الناس يظن أن نية الإفطار حينما يتردد يقول يمكن أفطر، ها أنا جائع أريد أن آكل، هذه ليست نية، هذا هم ليست نية. الذي يقول سوف أذهب إن وجدت طعاما أكلت وإلا فلا، هذه ليست نية، هذا تعليق. المراد بنية الإفطار أن يكون الشخص يحكم على نفسه أنه مفطر الآن، مفطر سواء أكل أو لم يأكل، هذا هو الجازم، هذه النية المفطرة. طيب من نوى الإفطار في أثناء نهار رمضان، في نهار رمضان أو في غيره، قلنا حكم، حكم ماذا؟ يكون مفطر. أفطر بماذا؟ بقطع النية. طيب لو أن شخصا، شوف أثر الخلاف في المسألة، لو أن شخصا كان صائما يوم عاشوراء السابق قبل أسبوعين أو ثلاثة، ثم نوى الإفطار، قال ابن حلال خلنا نفطر اليوم، ثم لما نوى الإفطار جلس نصف ساعة ثم قال سوف أصوم، يصح صومه ولا ما يصح؟ يصح، لأن في النافلة هو كان صائما ثلاث ساعات ثم قطع النية، يعتبر كل السابق لا نية له فيه، التغت، ثم نوى، ما دامت نافلة يجوز له أن ينويها إيش؟ الصوم من نصف النهار، يجوز له هذا الشيء. طيب لو كان يصوم قضاء فنوى الإفطار، انقطع صومه، طيب ثم نوى الإمساك، يكون نافلة، يكون نافلة، يجوز أن يكون نافلة ولا يكون فريضة. ولكن هنا نبه لمسألة، بعض الشباب يسمع هذه المسألة فيبدأ هو مع نفسه في صراع في شهر رمضان، أنا نويت أفطر، أنا ما نويت أفطر. نقول لهذا الرجل أنت صائم وصومك صحيح، الذي في نفسك هذا وسواس وليس نية. فرق بين النية والوسواس، انتبه لهذه المسألة، فرق بين النية والوسواس. النية هي الجزم، ولذلك بعض الناس يغلب عليه الوسواس أمر حتى على لسانه، نسأل الله عز وجل الشفاء لنا جميعا، ربما نجعل فيها إن شاء الله لقاء غير هذا الأمر عشان نمشي موضوع الأخير قبل أن أختم.